بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب 14 قال: باب لا يسب والديه. قال: باب لا يسب والديه. ثم ذكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه، يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. ثم خرج أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب الرجل لوالده. حديث عبد الله بن عمرو الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عند ابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا: كيف يشتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعرض للناس فيسب أو فيسب والديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم والديه؟ قال: يتعرض للناس فيسب والديه، يتعرض للناس. وهذه الرواية، هذه الرواية أعم من الرواية التي ذكرها البخاري، لأن الرواية التي ذكرها البخاري قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. فالسبب في الذي جر السب لوالديه هو سبه هو لآباء الآخرين، ولكن ها هنا قال: يتعرض للناس، وهذا أعم. يتعرض للناس أعم، قد يتعرض لهم بالإيذاء من دون السب، قد يتعرض لهم بالإيذاء من دون السب، كم يتعرض لهم في الإيذاء في الطريق مثلا، بعض الناس يؤذي الآخرين في الطريق، فالناس يسبونه ويسبون من رباه، يسبونه ويسبون من رباه، أو يلعنونه ويلعنون والديه. فهو لم يسب آباء الآخرين، ولكنه تعرض لأن يسب والده، لأن يسب والده. قد أتى من الأفعال ما استحق هو بذلك السب، وتطاول السب إلى الوالدين أيضا. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. وانتبهوا إلى أن عقوق الوالدين في الجملة من الكبائر، في عقوق الوالدين في الجملة من الكبائر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وعقوق الوالدين، فهو من الكبائر. لكن ها هنا أحاد العقوق. في حديث ابن عمر أن بكاء الوالدين من الكبائر، وفي هذا الحديث سب الوالدين من الكبائر، سب الوالدين من الكبائر. وفي حديث في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن لعن الوالدين أيضا من الكبائر، أنه ملعون، لأنه ملعون. فمن الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكل عاقل يعني يستغرب، يعني كيف يمكن أن يشتم الرجل والديه، أن يشتم الرجل والديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يتعرض لشتم أباء الناس فيشتم أولئك الناس أباه، يشتم أولئك الناس أباه. في الحقيقة هو صار سببا للشتم، هو صار سببا للشتم، وليس هو المباشر للشتم. عندنا أن الجريمة قد تقع إما بالمباشرة، بالمباشرة، وقد تقع بالتسبب. الجريمة قد تقع بالمباشرة وقد تقع بالتسبب. المتسبب له حكم المباشر، المتسبب له حكم المباشر إن كان سببه لم ينتهي حتى ارتكاب الجريمة. مثل ماذا؟ لو أن رجلا دفع شخصا أمام السيارة، من الذي وجاءت السيارة فصدمته فمات من جراء ماذا؟ من جراء الصدم. من المباشر؟ السيارة. ومن المتسبب؟ ذاك الذي دفع. فالمتسبب له حكم مباشر ما لم ينتهي السبب. كان لو قلنا بأن دفعه أمام السيارة ثم لم يمت، لم يمت وعاش وقام يمشي، فجاءت سيارة أخرى فصدمته، جاءت سيارة أخرى فصدمته، الآن من المطالب بالجناية؟ من المسؤول عن الجناية؟ هل المتسبب؟ هل المتسبب مسؤول عن الجناية؟ لا. لماذا؟ لأن سببه قد انقطع، سببه قد انقطع وتوقف، فجاء سبب آخر أو مباشر آخر فأوقع عليه الجناية. الجناية قد تقع بماذا؟ بالمباشرة، وهذا الأصل. الجناية قد تقع بالمباشرة، المباشر للجريمة مسؤول، وكذلك المتسبب في الجريمة أيضا مسؤول. يدل عليه ماذا؟ هذا الحديث، يدل عليه هذا الحديث أن المتسبب له حكم ماذا؟ المباشر، المتسبب له حكم المباشر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي تسبب في أن يسب والديه كاللاعن أو كالساب لوالديه تماما. قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. هو لم يشتم والديه ولكنه شتم أباء الناس فشتم الناس والديه. إذن هو متسبب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله فاعلا للشتم، جعله فاعلا ومباشرا للشتم. قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. وفي هذا الحديث أيضا، وفي هذا الحديث النهي عن الذرائع. في هذا الحديث قاعدة، استفاد من هذا الحديث قاعدة، وهي سد باب الذرائع المفضية إلى المحرمات. فالذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرمات فإنها تأخذ حكم المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن سب أباء الناس حتى سدا لذريعة ماذا؟ أن يسب والده، سدا لذريعة أن يسب والده. والأصل في هذا وسد الذرائع قاعدة، سد الذرائع قاعدة، حتى ألف بعض الباحثين مجلد في قاعدة سد الذرائع، أكثر من بحث ورسالة في سد الذرائع، وهي قاعدة فقهية، قاعدة فقهية عليها أكثر المذاهب خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى بقاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع عليها أدلة كثيرة جدا، عليها أدلة كثيرة جدا، منها هذا الحديث، ومنها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا الخطاب موجه للمؤمنين، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا آلهة المشركين. الذين هنا عائد إلى ماذا؟ على المعبود، على معبودي المشركين. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا؟ لأن سبكم إياهم يجر إلى تطاول هؤلاء لسب الرب جل جلاله، واضح؟ فهنا نهينا عن سب آلهة المشركين، نهينا عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب المشركون رب العزة جل جلاله. فهذا أصل في قاعدة سد الذرائع، أصل في قاعدة سد الذرائع. وسد الذرائع عليها أدلة كثيرة جدا كما قلت لكم، عليها أدلة كثيرة جدا من الشريعة، وتدخل في أبواب كثيرة، تدخل في أبواب كثيرة. يمنع بيع السكين، لمن يخشى عليه أن يستعمله في الحرام. إذا علم أن فلانا يريد أن يستعمل هذا السلاح في القتل فيمنع هذا البيع ويحرم بيعه. لماذا؟ سدا لذريعة القتل. لو أن رجلا يريد أن يشتري العنب لكي يجعله خمرا يحرم بيعه سدا لذريعة ماذا؟ الخمر. سدا لذريعة الخمر. فسد الذرائع لها تدخل في أبواب كثيرة. من أمثلتها أيضا مما احتاج التنبيه إليه إنكار المنكر. إنكار المنكر، إنكار المنكر. أو أضرب مثال آخر قبل هذا، الصلاة من أعظم شعائر التوحيد، من أعظم شعائر التوحيد الصلاة. الصلاة كلها توحيد، قيام لله عز وجل وخضوع وتعظيم وتذلل. ليس مظهر من مظاهر التوحيد أعظم من الصلاة. لا يوجد عبادة أعظم من الصلاة تتجلى فيها صور ومظاهر التوحيد وإفراد الرب جل جلاله بالوحدانية والعبودية. هذه الصلاة تعتريها بعض الصور تجعلها مظهرا من مظاهر الشرك. ولذلك جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها أي الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها المشركون. فنهينا عن الصلاة سدا لذريعة ماذا؟ مشابهة المشركين. سدا لذريعة مشابهة المشركين. فالعبادات تعتريها أحوال تقلبها من خير إلى شر، بل تقلب التوحيد إلى شرك، مظهر من مظاهر الشرك. تقلب التوحيد إلى مظهر من مظاهر الشرك. ولذلك سد الذرائع هذه قاعدة جليلة. حاصل سد الذرائع هي النظر إلى الأحوال والملابسات وجزئيات الأحداث، النظر إلى الأحوال وملابسات الأحداث. لأن الأحكام الشرعية كثير منها منوطة بالمصلحة ودرء المفسدة، وهذا أصل في الشريعة، أن الأحكام الشرعية أنزلها الله عز وجل لجلب المصالح وتكميلها. الأحكام في الشريعة جعلها الله عز وجل لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الشرع جاء كما قال الشيخ الله يرحمه، يقول: الشرع جاء لصلاح البشر ولاتقاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. إنكار المنكر جاء الشرع به والأمر به من أفضل العبادات ومن أفضل القربات، وهي دعوة الأنبياء إنكار المنكرات والدعوة إليها. وأنا أنبه هنا إلى حديث يحتج به بعض الدعاء، حديث يحتج به بعض الدعاء، أن الله عز وجل أمر جبريل أن يخسف بقرية، فقال جبريل: يا رب إن فيها فلانا عابدا. فقال الله عز وجل: فبه فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه غضبا لله عز وجل. وهذا الحديث يذكره بعض الدعاء كثيرا، وهو لا أصل له، ما ليس له أصل، وإنما يحكى يحكيه بعض التابعين، يذكر في الأثر، يذكر في الأثر ويحكى ما أشبه ذلك. أما أن يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعدا، ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم العبادات ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رسالة الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام بعثهم الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يستجلب منكرا أعظم منه فإنه يكون محرما. انظر هذا الأمر المعروف. مثال على الأمر المعروف، تجد إنسان مثلا يدخن سيجارة، يقول لي يا فلان اتق الله لا تدخن سيجارة. فلان يسمع ما حرم الله، تقول لي يا فلان اتق الله ولا تسمع ما حرم الله. فلان على معصية، تنهى عن هذا المنكر. فهذا قد تعتريه من الأحوال ما يجعله ما يجعله محرما، يجعله محرما. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أربع مراتب لإنكار المنكر، أربع مراتب لإنكار المنكر. المرتبة الأولى أن يزول المنكر كله، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يزول هذا المنكر، ويخلفه ماذا؟ ضده وهو الخير. يزول هذا المنكر ويخلفه الخير. فما حكم إنكار المنكر هنا؟ واجب، يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى يزول هذا المنكر ويأتي الله عز وجل بعده بالخير. إنكار المنكر هنا واجب. المرتبة الثانية أن لا يزول هذا المنكر كله، ولكن يزول بعضه، يزول بعضه. فهنا نعم، أن يزول بعض المنكر ولا يخلفه شر، فهنا إنكار المنكر أيضا واجب. المرتبة الثالثة أن ينكر المنكر، أن يزول المنكر لكن يخلفه منكر مثله، يخلفه منكر مثله، فهنا إنكار. فهذه يعني محل اجتهاد عند العلماء ومحل اجتهاد عند الداعي إلى الله عز وجل. يجتهد ينظر إلى الأصلح وينظر إلى الأحوال. المرتبة الرابعة هي أن ينكر المنكر ويترتب على إنكاره لهذا المنكر منكر أعظم منه. ينكر هذا المنكر ويترتب على إنكاره هذا المنكر منكر أعظم منه. كأن يكون رجل من الناس مثلا يشرب خمر، فإذا أفاق هذا الرجل، إذا أفاق من سكره تعرض لإيذاء الناس وتعرض لإيذاء الآخرين، كان يعتدي على أموالهم، يعتدي على أعراضهم، يعتدي على أنفسهم، فهذا يقال له خليه على سكره أفضل من ماذا؟ أفضل من أن يصحو. ولذلك يقول ابن القيم، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمر على بعض العسكر من جند المغول سكارى، فيريد بعض أصحاب شيخ الإسلام أن ينكر على هؤلاء، فيقول اتركهم، ما هم فيه خير مما لو صحوا، لأنهم إذا صحوا سوف يقتلون المسلمين، اتركهم على هذا المنكر، اتركهم على المنكر حتى لا يترتب على هذا المنكر منكر أعظم منه. أيضا مثال على ذلك، يوجد بعض المنكرات في كثير من الأماكن يشاهدها الناس، فبعض الناس عنده انفعال أحيانا وعنده عدم ضبط لنفسه، يأتي يكسر هذا المحل اللي فيه بيع أشرطة الفيديو المحرم، نساء كاسيات عاريات، أو استوديو لموسيقى أو أغاني محرمة، فيأتي يكسر. هذا الإنكار يترتب عليه منكرات أعظم من المنكر الذي هو وقع فيه. ولذلك بعض الناس أيضا يتطاول على الأمراء والحكام لبعض المنكرات التي يراها، ثم يهيج عامة الناس لكي يغيروا ويعملوا ثورة لكي يغيروا الحكم أو لكي يقاتلوا هؤلاء الأمراء، فيكون قتالهم وخروجهم وسبهم لأمرائهم يكون منكرا أعظم من المنكر الذي كان قبل، يكون منكرا أعظم من المنكر الذي كان قبل. لأن إذا حصلت هذه ما يقال الثورة أو المظاهرات يقتل فيها البريء، وتسفك فيها دماء أقوام ليس لهم ذنب، ويعتدى فيها على الحرمات، وتؤخذ الأموال، ويقوم السلطان بالذب عن كرسيه طبعا، ولذلك تصير هناك دماء. ولذلك لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن, فتنة الخلق القول بخلق القرآن كفر, فتنة القول بخلق القرآن كفر, كان الخليفة يأمر الناس أن يقولوا إن القرآن مخلوق, يأمر من يقول بكلمة الكفر. وقد أجمع السلف على أن من قال إن القرآن مخلوق هو كافر. نقل هذا الإجماع اللالكائي والطبراني كما قال ابن القيم رحمه الله, قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان, واللالكائي الإمام حكاه عنهم, بل قد حكاه قبله الطبراني. فأجمع أهل السنة على أن القول بخلق القرآن كفر. هذا الكفر كان الخليفة والحاكم هو الذي يجبر الناس عليه, هو الذي يجبر الناس على أن يقولوا كلمة الكفر. بل كان الأسير من المسلمين إذا كان عند الروم, الأسير إذا كان عند الروم إذا قال القرآن مخلوق يفتدونه, إذا قال القرآن غير مخلوق يتركون حق الروم. وكان المأمون يأتي بالعلماء والأمراء, يأتي بالعلماء وأهل الدين ويجلدهم ويضربهم حتى يفتوا الناس بخلق القرآن. قتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله لأنه امتنع أن يقول القرآن مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله تداوله 3 من خلفاء بني العباس, مسجون عند 3 من خلفاء بني العباس, كلهم آذوا وجلدوه وعذبوه وضربوه لكي يقول إن القرآن مخلوق. فكانت فترة كفر. سلام. جاء العلماء إلى الإمام أحمد وشكوا إليه الحال, شكوا إليه الحال, المأمون يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا وإنا لا نرضى به. قال ماذا تريدون؟ قال نريد أن نخرج عليه, نغير الحكم, نأتي بحاكم آخر لأنه قد كفر وقد فعل وقد فعل. فناظرهم الإمام أحمد رحمه الله وقال الدم 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 الدم. فردهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى, ردهم الإمام أحمد رحمه الله, لأن إنكارهم لهذا المنكر يترتب عليه منكر أعظم منه, يترتب عليه منكر أعظم منه. ولذلك قاعدة سد الذرائع هذه تدخل في مسائل كثيرة, تدخل في مسائل كثيرة. والفقيه الذي يلتفت إلى قاعدة سد الذرائع ويعرف مآلات الأحوال وما تنتهي إليه الأمور, يعرف مآلات الأحوال وما تنتهي إليه الأمور. فقد يبدو الأمر في ظاهر المسألة, تبدو في ظاهر الأمر لا بأس بها, ولكنها تجر إلى مسائل كثيرة. من ذلك مثلا لبس البنطال عند النساء تحت العباءة. بعض النساء تقول ما المشكلة, العباءة ساترة, ها عباءة ساترة. لكن يقال بأن هذا من باب سد الذريعة, لأن فتح هذا الباب يفضي إلى أمور أيضا أكثر من هذا لا تنتهي, تفضي إلى أمور لا تنتهي. ولذلك هذا الباب يغلق, هذا الباب يغلق ويسد سدا للذريعة. طيب الباب الذي بعده, قال البخاري رحمه الله, قال باب عقوبة عقوق الوالدين, باب عقوق عقوبة الوالدين. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له, مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ثم ذكر أيضا حديث عمران بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قا قال وقول الزور أو الزور. عقوبة عقوق الوالدين، عقوبة عقوق الوالدين، في هذا الحديث أن عقوبة عقوق الوالدين سريعة التعجيل في الدنيا قبل الآخرة، أن عقوبة عقوق الوالدين سريعة التعجيل، يعجلها الله عز وجل، بل هي من أعجل العقوبات، من أعجل العقوبات. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي ما هو؟ هو الظلم. البغي هو الظلم، وسوف يأتي في حديث في دعوة المظلوم. قال وقطيعة الرحم، وأعظم قطيعة للرحم قطيعة رحم الوالدين وعقوق الوالدين. فقطيعة الرحم وعقوق الوالدين عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وقد ذكر ابن المبارك في الزهد، وكذلك ذكر المنذري، أن رجلا دخل ضيفا في قرية، فكان إذا ونزل فندقا، وكان إذا غربت الشمس سمع من ناحية نهيق حمار. كل يوم إذا غربت الشمس يسمع من ناحية نهيق حمار، فسأل عن ذلك، فقالوا إن هذا رجل قد مات، وكانت له أم تقول، وكان يشرب الخمر، فكانت تقول له يا بني دع ما تصنع، فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قال فبعد أن مات كل يوم يسمع صوت نهيق الحمار من قبره. وذكر بعضهم من القصص في ذلك أن رجلا كانت عنده امرأة زوجته، وكان يسكن معه والده، وتضجر الابن والزوجة من هذا الوالد، تضجر الزوج والزوجة من هذا الوالد، فطلبت الزوجة من زوجها أن يتخلص من أبيه، فأخذ والده وذهب به إلى الصحراء لكي يقتله. وحينما ذهب به إلى الصحراء سأله الأب لماذا جئت بي إلى هنا؟ قال لأني قاتلك. فنظر الأب حوله وقال إن كنت قاتلي لا محالة فعند تلك الشجرة. قال لما؟ قال لأنني قتلت والدي تحت تلك الشجرة. ولذلك عقوق الوالدين عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة، والقصص في ذلك كثير، القصص في ذلك كثير لا يمكن حصرها. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. البغي وعقوق الوالدين، البغي كما قلت لكم هو الظلم، عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الباغي الظالم، الظالم لو صبر على بغيه المظلوم لانتصر الله عز وجل له. يقول الله عز وجل ذلك ومن ذلك نعم لو صبر المظلوم على بغي هذا الظالم ولم يرتكب ظلما آخر هو لانتصر الله عز وجل لهذا المظلوم من ذلك الظالم. ولكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يظلم ثم يأتي فيظلم خصمه هو أيضا، لا ينتصر لنفسه أو يأخذ حقه بالعدل، لا يريد أن يأخذ حقه وزيادة، ولذلك لا يأخذ حقه، لا يكاد يأخذ حقه، فيصير من باب قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولكنه إذا صبر على مظلمته، إذا صبر على مظلمته فإن الله عز وجل يأخذ له حقه من ذلك الظالم، يأخذ له حقه من ذلك الظالم. وكذلك عقوق الوالدين، عقوق الوالدين هو نوع من الظلم، عقوق الوالدين هو نوع من الظلم، ولذلك عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. الأحاديث التي وردت في عقوبة عاق الوالدين كثيرة، من أنواع العقوبة للعاق لوالديه أن عاق والديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أن عاق والديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. من هي المترجلة؟ هي المرأة التي تتشبه بالرجال، إما في ملبسها أو في سلوكها أو تصرفها. العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. والديوث من هو؟ الذي يرضى الخبث في أهله ولا يغار عليه. فهؤلاء لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. من العقوبات التي وردت في العاق لوالديه أن العاق لوالديه لا يدخل الجنة، أن العاق لوالديه لا يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. والمقصود به أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، لكن قد يدخل بعد ذلك. أيضا من العقوبات للعاق لوالديه أن العاق لوالديه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر. هذه عقوبة شنيعة، أن العمل لا يقبل، وأن العمل لا يقبل منه. أيضا من العقوبات العاق لوالديه أن العقوق للوالدين يحرمه عن درجة الصديقين، يحرمه عن درجة الصديقين، فلا ينال بذلك درجة الصديقين. فالصديقون لا يكونون أبدا ماذا؟ عاقين لوالديهم. وذا جاء في حديث أن رجلا، حديث عمرو بن مرة الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، كيف أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الصديقين، مع الصديقين. قال: ما لم يعق والدي، ما لم يعق والدي. فإذا عق والدي نزل عن درجة الصديقين. نعم. سئل الحسن البصري رحمه الله عن العقوق، ما هو عن البر والعقوق. سئل الحسن البصري رحمه الله عن البر والعقوق، فقال: البر أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به ما لم يأمراك بمعصية. والعقوق أن تهجرهما وتحريمهما. هذا العقوق عندهم، أن تهجرهما وتحريمهما، هذا عقوق. وسئل رحمه الله أيضا عن البر، فقال: البر هو الحب والبذل، أن تحبهما وأن تبذل لهما. والعقوق أن تحرمهما وتهجرهما. العقوق قال أن تحرمهما وتهجرهما. ثم قال الحسن، وهذا سبحان الله يعني جميل جدا، قال: ويحك، اكتبوا هذا. قال الحسن رحمه الله: ويحك، أما شعرت أن نظرك في وجه والديك عبادة؟ فكيف بالبر بهما؟ ها؟ قال الحسن رحمه الله: ويحك، أما شعرت أن نظرك في وجه والديك عبادة؟ قال: فكيف بالبر بهما؟ جميل. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب بكاء الوالدين، باب بكاء الوالدين. وذكر حديث ابن عمر، ذكرناه قبل، موقوف على ابن عمر أنه قال: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. ثم ذكر أيضا باب دعوة الوالدين، دعوة الوالدين، وذكر فيه حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات له، مستجابات لهن لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن. قال: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة المظلوم كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم، قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث اتقوا دعوة المظلوم فإنها شرار نار، وفي حديث آخر اتقوا دعوة المظلوم وإن كان المظلوم كافرا، وإن كان المظلوم كافرا فإنه ليس دونها حجاب. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان المظلوم كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فدعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد. ويجوز للمسلم أن يدعو على من ظلمه، يدعو على من ظلمه، لكنه لا يعتدي في دعائه، لا يعتدي في دعائه، لا يدعو دعاء فيه زيادة عن حقه الذي اعتدي عليه ظلم. كان يكون فلان أخذ منه 10 دراهم فيدعو عليه بأن يحرمه الله من الجنة، وأن يجعل مقره في سجين، وأن يلعنه، وأن يهتك ستره، وأن يفضحه، وأن يعجل العقوبة له في الدنيا، وأن يعاقب أهله وذريته، وأن يعاقب والديه، وكذا وكذا وكذا. ما يستحق كل هذا. فيجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر ما ظلم، بقدر مظلمته، بقدر مظلمته، وإلا كان قد تعدى، وإلا كان قد تعدى. ويستجاب الدعاء ما لم يتعدى. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم لا ليس في هذا. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا. قال الله عز وجل: ولا تعتدوا. الدعاء ليس في اعتداء، فالاعتداء يمنع ماذا؟ يمنع استجابة الدعاء. طيب، قال: ودعوة المسافر. دعوة المسافر، وتذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل قال: يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فهذا الوصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على أن دعوة المسافر قريبة من الإجابة، دعوة المسافر قريبة من الإجابة. ويظهر والله تعالى أعلم أن السبب في ذلك أن المسافر قد تلبس بالاستكانة والتضرع. حال المسافر حال تعب وشقاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المسافر إذا قضى حاجته فعليه أن يرجع، فإن السفر قطعة من العذاب. فالمسافر حاله حال يعني الضعف، حاله حال الضعف، فدعاؤه يكون أخلص وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ودعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده في سنن ابن ماجة أو في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. يعني الآن في هذا الحديث أن دعوة الوالد مقيدة متى؟ إذا كانت في الدعاء على الولد، إذا كانت في الدعاء على الولد. يعني أما الدعاء له فليست في هذا الحديث، ليست في هذا الحديث. فيستجيب الله عز وجل الدعاء إذا كان على الولد. لكن في حديث أنس الذي ذكرته قال: ثلاثة لا ترد، قال: دعوة الوالد من دون ذكر على أو للولد، من دون ذكر على الولد أو للولد، فهي مطلقة. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله في السنن حديث أبي هريرة، حديث سنن ابن ماجة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد للولد. ولكن والله تعالى أعلم لا تصح هذه اللفظة، لأن لفظة هذا الحديث حديث أبي هريرة خرج أبو داود والحاكم والترمذي وابن ماجة هذا الحديث، أظن غير أظن في الصحيحين أيضا موجود بنفس هذا المعنى: دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. لكن يعني ممكن أن هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة نفس هذا الحديث، نفس هذا الحديث، ولذلك لا يمكن أن يصح مثل هذا اللفظ. لكن حديث أنس يستشهد به، يستشهد به. أيضا ورد النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر من الذين يستجيب الله عز وجل دعوتهم، قال دعوة الأخ لأخيه المسلم بظهر الغيب، دعوة الأخ المسلم لأخيه بظهر الغيب يستجيبها الله عز وجل. فهذا يدل يعني من الوالد من باب أولى، فيكون الوالد من باب أولى. طيب، ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ما تكلم في المهد إلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج، صاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا، والرهبان هم عباد من؟ النصارى. الرهبان عباد النصارى، والأحبار هم علماء اليهود، علماء اليهود. قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، صومعته كانت مرتفعة. قال وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، يعني يزني بها، يعني يزني بها، تأتي إلى هذا الراعي فيزني بها، وكان هذا الراعي قريبا من صومعة جريج. فأتت أمه يوما، أتت أم جريج إلى ولدها، قال فأتت أمه يوما فقالت يا جريج، نادته من خارج الصومعة، قالت يا جريج وهو يصلي. قال فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي يا ربي أمي أو صلاتي، يعني هل أجيب أمي أو أكمل صلاتي، فقال في نفسه يا ربي أمي أو صلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، استمر في الصلاة. قال ثم صرخت به الثالثة، الثانية نعم، قال ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، يعني أيهما أجيب أمي أو أكمل صلاتي. قال فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها، لما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. قال ثم انصرفت، قال ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة، المرأة التي كانت تأتي إلى الراعي، المرأة التي كانت تأتي إلى الراعي ولدت حملت ابن زنا، حملت ابن زنا من ذلك الراعي. فأتي الملك بتلك المرأة التي ولدت، فقال الملك للمرأة ممن هذا الغلام؟ فقالت من جريج، قالت لم تقل من الراعي وإنما قالت من جريج الراهب. فقال أصاحب الصومعة، أصاحب الصومعة؟ فقالت نعم. فقال الملك اهدموا صومعته وأتوني به، قال الملك اهدموا صومعته وأتوني به. قال فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ربطوا بحبل ثم أتوا به إلى الملك. قال ثم انطلق به فمر به على المومسات، مر به على المومسات، وهو الراهب عند النصارى لا يخرج من صومعته وإنما يبقى في صومعته، لا يخرج خالف الناس، ولذلك الله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فقال فمر به على المومسات الزواني، فلما رأهن تبسم، لما رأهن تبسم وهن ينظرن إليه في الناس، وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه، هذه المرأة ما تزعم هذه؟ قال وما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك، قال: أنت تزعمين أن ولدك مني؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها، هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال لي الصغير: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال: راعي البقر. فتكلم هذا الصبي الصغير وقال: راعي البقر. فقال الملك حينما ظهرت براءته، حينما ظهرت براءته، قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: فمن فضة؟ قال: فما؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت لأجله؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم بخبري هو وأمه. طيب، في هذا الحديث انظروا إلى دعوة الأم. الأم دعت على ابنها فاستجاب الله عز وجل دعوتها، مع أن الابن كان في صلاة، الابن كان في صلاة، فكيف بالذي يعصي أمه ويؤذيها؟ في هذا الحديث، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الأمة إذا دعت الولد وهو في الصلاة أنه يجيب أمه، يقطع الصلاة، والمقصود بذلك صلاة النافلة دون الفريضة، مقصود بذلك صلاة النافلة دون الفريضة. أما الفريضة فإنه لا يقطع صلاته، فريضة لا يقطع صلاته، لكن النافلة قالوا يقطع صلاته ويجيب أمه، استدلوا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يعني نعم، واستدلوا أيضا برواية في هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته أمه خير له من صلاته، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته لأمه خير له من صلاته. أيضا استدلوا بمثل هذا الحديث، وأيضا استدلوا قالوا بأن صلاة النافلة يجوز أن يقطعها ويجوز أن يتمها لأنها نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم، في صوم النافلة قال: الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى بيته وهو صائم فيقول: أعندكم طعام؟ فإذا كان عندهم طعام أكل، وإذا لم يكن عندهم طعام أتم صوم. قالوا: فالنافلة مثله، مثل الصيام. قالوا: فقالوا على هذا فإنه يجيب دعوة أمه إذا دعته وهو في الصلاة. ومن قال بهذا؟ الإمام أحمد رحمه الله، نص على أنه يخرج من صلاة التطوع، صلاة التطوع إذا سأله أحد والديه، وكذلك بعض السلف رحمه الله تعالى أنه يجيب أمه. وبعض أهل العلم قالوا: لا، يكمل صلاته بسرعة ثم ينتقل إلى أمه ثم يجيب أمه، ولا يقطع صلاته، لا يقطع صلاته. قالوا: أما حديث جريج، أما حديث جريج فإن جريج كان يستطيع أن يعجل في صلاته ثم يجيب أمه، لكنه تأخر، أمه نادته كم مرة؟ 3 مرات، وكان يستطيع أن يعجل في صلاته ثم يجيب أمه. وعلى فرض أن أنه لم يكن هناك وقت لكي يعجل، فقال: هذا شرع من قبلنا، ها، وشرع لنا ما لم يعارض معارض، وقد جاء المعارض. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته أمه خير له من صلاته، فهذا ضعيف الإسناد كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن هذا ضعيف، لا يصح، هذا لا يصح. وأما أنه في صلاة نافلة، قالوا: فصلاة النافلة لا يجوز قطعها. من قال إن صلاة النافلة يجوز قطعها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال فلا، فقوله عليه الصلاة والسلام وتحليله والتسليم يدل على أنه لا يحل له أن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، بل يحرم عليه أن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم سواء كان في الفريضة أو النافلة. والمقصود بالتسليم التسليم في محله، وهو متى الذي يعقبه ركعتان وقبله تشهد، الذي يسبقه ركعتان وتشهد، هذا أقل ما في النافلة. قال لا يخرج إلا بالتسليم، قال لا يخرج إلا بالتسليم. قال ويدل على أنه لا يجوز له أن يخرج من صلاته ما في الصحيحين من حديث أبي المعلى أنه كان يصلي في المسجد فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه وأكمل صلاته، فلما انتهى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما منعك أن تجيبني؟ قال إني كنت في صلاة. قال أما سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابي فهم أنه لا يجوز له أن يقطع الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الفهم، وإنما أنكر عليه حالة واحدة وهي ماذا؟ إذا كان الداعي له من؟ هو الرسول الله عز وجل أو رسوله، أما غيرهما فبقي على أصل فهم الصحابي لا يجوز له أن يخرج من صلاته، لا يجوز له أن يخرج من صلاته. وهذا هو الأظهر أنه لا يخرج من صلاته، ولكنه يعجل، يعجل لكي يجيب أمه، يعجل لكي يجيب أمه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله إذا أمراه، إذا أمر الوالدان الإبن أن لا يصلي إلا المكتوبة، أن لا يصلي إلا المكتوبة، فقال رحمه الله يداريهما. معنى يداريهما يعني لا يصلي أمامهما، وإنما يتخفى ويصلي، يتخفى ويصلي. وسئل رحمه الله أيضا عن الرجل يصوم فيأمره والداه أن يفطر، يأمره والداه أن يفطر النافلة طبعا، فقال يفطر وله أجر الصيام، قال يفطر وله أجر الصيام. الصيام أمره يختلف عن الصلاة، الصيام أمره يختلف عن الصلاة، فإن الصيام قد صح في الحديث أن الصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل تفضل. فتفتش عنيش ايه ما يحتاج الى ان يرى، هذا من عافية الله عز وجل، ان الله عساه، الله عز وجل عافاه من النظر الى هذا الحرام، يقال له مثلا في هذا الفيلم كيت وكيت وكيت، هل يجوز؟ قل لا، لا يجوز، ما المشكلة؟ صعب يعني؟ ما يحتاج إن شاء الله، ما يحتاج، أمر واضح سهل بي. في سؤال؟ تفضل.
إيه؟
لا، المقصود به الوالد، الوالد كما قال الله عز وجل قال ووالد وما ولد، الوالد يدخل فيه من؟ الأم والأب، الوالد يدخل فيه الأم والأب. نعم
نعم.
ها؟ ولو يعني قد الوالدان، أحيانا الوالدان يقولان لا ندعو من القلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أموالكم، ولا تدعو على، لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لعلكم توافون من الله ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، يستجيب الله فيها الدعاء، فأنت ما تدري. نعم. أثر هو ليس بحديث، قصة من قصص. ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب المنذري. طيب يا أخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.